بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا أيها الإخوة في هذه الليلة عنوان: فصل فيما يلحق من النسب. يقول المؤلف رحمه الله: إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة وهي أقل الحمل، لأن الله جل وعلا يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. حمله يعني الحمل يستمر كأمغاء أقل شيء 6 أشهر، والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين. إذن إذا أفردنا 2 سنين للرضاع، كم يبقى من 30 شهر؟ يبقى 6 أشهر. وهذا ما استنتجه حبر هذه الأمة وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإذا مثلا فرضنا أن شخصا تزوج في 1 محرم ثم ولد له في 1 رجب أو في 2 رجب، كم كمل؟ كمل 6 أشهر: محرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد. لكن لو ولدت بعد زواجه بها أقل من 6 أشهر، فهذا المسألة هي التي تشكل. فلربما أنها كانت والعياذ بالله إما من زوج مطلق، إذا كانت مطلقة أو متوفى عن زوجها، أن هذا الحمل تبع الزوج السابق، أو أنه شيء آخر سيأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله تعالى. يقول: إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة، يعني بعد 6 أشهر، وهي أقل الحمل، يعني ما في حمل أقل من 6 أشهر، يعني حمل كامل ويولد سليم صحيح معافى. أما إذا كانت مثلا إجهاض إسقاط، هذا قد يسقط بشهر، 40 يوم، بأقل بأكثر. لكن إذا يعني ولد بعد مضي 6 أشهر وخرج سليما كامل الخلقة. إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة وهي أقل الحمل، لما روي أن عثمان يعني بن عفان رضي الله عنه أتي بامرأة ولدت لدون 6 أشهر، فشاور القوم في رجمها، لأنها يعني أقل من 6 أشهر ممكن تكون زانية والعياذ بالله، وهذا ولد من زنا مو من الزوج، يعني الزوج الذي دخل بها لم يكمل 6 أشهر. فقال ابن عباس: لكن ممكن يظهر لي أنه أتي بامرأة ولدت بعد 6 أشهر، لأنه قبل 6 أشهر قد يكون أنه زنا، لكن بعد 6 أشهر يكون ولد. يقول أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أتي بامرأة ولدت لدون 6 أشهر، فشاور القوم في رجمها، يعني خليفة من خلفاء المسلمين ومن خلفاء الراشدين وممن الذين قيل لنا من قبل سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومع ذلك رضي الله عنه لم يستقل برأيه، بل شاور أصحابه أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فليس عيبا في الحاكم أو المحكوم أو الأمير أو الوزير أو الكبير أو الصغير أن يشاور، والشورى موجودة في الإسلام وهي لقاح العقول. وبدلا من أن تستخدم عقلك بمفرده فإنك تضيف إلى عقلك عقول الآخرين. ولذا يقول جل وعلا: وشاورهم في الأمر، والأمر للمصطفى وأمته تقتدي به في ذلك، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وفي الآية الأخرى امتداح للمؤمنين بقوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. فالعاقل الحصيف البصير يشاور غيره ليستفيد وليصل إلى الحق أو إلى قريب من الحق. فشاور القوم في رجمها لأنها قد تكون زانية. فقال ابن عباس: أنزل الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وأنزل وفصاله في 2 عامين، فصاله يعني رضاعه، فالفصال في 2 عامين، والحمل 6 أشهر. وذكر أن عبد الملك ابن مروان ولد 6 أشهر، وأكثرها يعني أكثر حمل المرأة أقلها كم؟ 6 أشهر، ولكن الأغلب في حمل النساء كم؟ 9 أشهر، قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا، لكن أقل الحمل فهو 6 أشهر. وذكر أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر، وأكثرها كم؟ 4 سنين. يعني ممكن أن المرأة تحمل بالحمل ويمكث في بطن 4 سنوات، وهذا نادر جدا وقليل ولم نسمع عنه في عصرنا الحاضر، لكن وجد في العصور السابقة. يقول: لما روى الوليد بن مسلم: قلت لمالك بن أنس: حديث عائشة لا تزيد المرأة على 2 سنين في الحمل. قال مالك: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل 4 سنين. وقال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله: نساء بني عجلان يحملن 4 سنين. فنأخذ من هذا أيها الإخوة والأخوات أن أطول الحمل 4 سنين وأقل الحمل 6 أشهر. ومنذ أمكن اجتماعه بها، إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة، بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، يعني خطبها ثم وفق على زواجه ثم عقد له عليها ثم دخل بها، منذ أن دخل بها وخلا بها وتمكن منها نحسب 6 أشهر. ولذا قال: منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق 4 سنين. ولو أنه يعني دخل بهذه بزوجته ثم غاب 4 سنوات ووضعت، فلربما أنها صار لها أطول الحمل وهو 4 سنين. يقول: منذ أمكن اجتماعه بها يعني بزوجته ولو مع غيبته فوق 4 سنين، يعني بعد أن جامعها غاب عنها 4 سنين. قال في الفروع والمبدع: ولعل المراد ويخفي سيره أو ويخفى سيره، يعني يخفى سفره وغيبته حتى ولو كان ابن 10 سنين. يعني لو فرضنا أننا عقدنا للطفل عمره 10 سنوات ثم دخل بزوجته التي عقد له عليها وحملت، ففيه إمكان أن يكون حمل صحيح ولو كان الزوج لم يبلغ إلا 10 سنوات، حتى ولو كان ابن 10 سنين، ولو كان يعني الزوج ابن 10 سنين للحقه نسبه، يعني دخل الطفل الذي عقد له على مثلا بنفرض امرأة اسمها زينب، ونفرض أن هذا الغلام اسمه خالد دخل بزوجته زينب في 1 محرم، في ليلة 1 محرم، ثم في 1 رجب من العام نفسه ولدت زوجته ولدا سويا، فمن نلحقه به؟ نلحقه بزوجها الذي هو ما اسمه اللي سميناه خالدا، وما اسم الزوجة؟ اسمها مثلا زينب. لماذا ألحقناه؟ يقول المصنف رحمه الله: لحديث حتى ولو كان ابن 10، يعني ولو كان الزوج ابن 10 سنين لحقه نسبه، لحديث: الولد للفراش. وش معنى للفراش؟ يعني للزوج الذي افترشها: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وللعاهر الحجر، رواه البخاري ومسلم. وش معنى وللعاهر الحجر؟ يعني وللزاني الرجم بالحجارة حتى يموت، أنه إذا كان ثيما. والمرأة إذا زنت بعد الإحصان وبعد زواج شرعي صحيح فإنها ترجم بالحجارة حتى تموت. وحديث: واضربوهم عليها، على إيش؟ على ترك الصلاة. ومن المضروب هنا؟ الأبناء والبنات. واضربوهم عليها لعشر، يعني إذا بلغ. يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7، واضربوهم عليها إيش؟ 10. وماذا؟ وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. يقول: واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أبو داود. وأمره بالتفريق بينهم في المضاجع، يعني متى نفرق بين الأبناء والبنات في الفرش؟ إذا بلغ 10. طيب، يستنتج لنا المؤلف الآن استنتاجات. يقول: وأمره بالتفريق بينهم في المضاجع، يعني بعد 10، دليل على ماذا؟ على إمكان الجماع اللي هو الوطء، على إمكان الوطء، يعني معناه أنه ممكن أن يقع على أخته والعياذ بالله، لو ما بات معها في فراش واحد وقد بلغ العشر أو جاوز العشر. ولذا يفرق بينهم، كل واحد له فراش مستقل، ما يجتمعون في تحت لحاف واحد أو ينامون في فراش واحد، بل يفرق بينهم لإمكان الوطء وإمكان الجماع. وإذا وجد الجماع من خالد مع زوجته زينب اللي ضربنا بها المثال، وبعد مضي 6 أشهر وضعت، فإننا ننسب هذا المولود إلى من؟ إلى خالد زوج زينب، وهو سبب الولادة. ما وش لسبب الولادة؟ يعني الوطء الجماع، لأنه ما في حمل إلا بوطء بجماع. وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا 12 عاما، يعني أن عمرو بن العاص تزوج صغيرا ثم ولد له، وما كان بينه وبين ابنه إلا 10 سنوات. ومع هذا لا يحكم ببلوغه إن شك فيه، يعني بلغ 10 سنوات ممكن ما بلغ، لكن ومع هذا لا نحكم ببلوغه لكونه تزوج، لكن نحكم ببلوغه بعلامات البلوغ المعروفة. إذا بلغ 15 سنة أو احتلم وأنزل منيا أو نبت شعر خشن حول القبل، وينضاف إلى الفتاة إذا حاضت أو حملت، فهذا علامات إيش؟ البلوغ في حق الذكر والأنثى 3. أعيدها مرة أخرى، نعلم بلوغ الشاب والشابة بثلاثة أمور يتفقان فيها. ما هو؟ أولا، إذا بلغ الذكر أو الأنثى 15 سنة حكمنا ببلوغهما، أو نبت شعر خشن حول القبل، يعني فوق ذكر الرجل وفوق فرج المرأة شعر خشن، مو شعر ناعم اللي هو الشعر موجود في كل الجسم، لا شعر خشن، هذه علامات من علامات البلوغ في حق الذكر والأنثى. أو كذلك حصل احتلام للذكر أو للأنثى ولو لم يبلغ إلا 10 أو 11 أو 12 حكمنا ببلوغهما. وتنضى وتزيد الفتاة أمرا رابعا في علامات البلوغ، ما هي؟ الحيض أو الحمل. طيب، يقول: ومع هذا لا يحكم ببلوغه إن شك فيه، لأن الأصل عدمه، وإنما ألحقنا به الولد احتياطا للنسب، لأن الولد لمن؟ للفراش، وصاحب الفراش في مثلنا السابق هو إيش؟ خالد، والزوجة هي زينب، فزينب ولدت بعد دخول خالد بها 6 أشهر، فجاءت بولد أو بأنثى مكتمل الخلق، فإذا معناه ذلك ننسب هذا الولد أو هذه الفتاة المولودة أو هذه البنت المولودة لمن؟ لأبيها خالد، ولو لم يبلغ من العمر إلا 10 سنين، وإن كان هذا في حكم النادر، لكن الفقهاء يمثلون حتى بالنادر ليكون قاعدة يسار عليها. يقول: ومع هذا لا يحكم ببلوغه إن شك فيه، لأن الأصل عدمه، وإنما ألحقنا به الولد احتياطا للنسب، ولا يلزمه كل المهر إن لم يثبت الدخول أو الخلوة، لأن الأصل براءته منه، يعني لا نلزمه، يعني لا نلزم خالد في مثلنا السابق بكل المهر إذا لم يثبت الدخول بزوجته أو الخلوة بزوجته، لأن الأصل براءته منه، ولا يثبت به عدة، يعني لو طلق، ولا رجعة لو طلق، لأنه إذا طلق قبل الدخول وبعد العقد هل لها عدة؟ نفرض أن خالد هذا خطب عقد على زينب ثم طلق، حصل بينهما خلاف، نزاع، شقاق، مشاكل قبل الدخول، طيب طلقها قبل أن يختلي بها، فهل عليها عدة؟ ليس على عدة بنص القرآن الكريم. طيب، يقول: ولا يثبت به عدة ولا رجعة، لأنه إذا كان ما لها عدة وشون يراجعها؟ لأن انتهت عدتها بمجرد طلاقها، وسيأتينا كتاب العدة فيه تفصيل إن شاء الله. ولا يثبت به عدة ولا رجعة لعدم ثبوت موجبهما، وهو إيش؟ الخلوة، لم يكن هناك خلوة فلا عدة ولا رجعة إذا طلقت. وإن أتت بهذا المولود قبل 6 أشهر منذ أن تزوجها وعاش هذا المولود أو لأكثر من 4 سنين منذ أبانها، أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة، يعني عقد له بحضرة جماعة ثم بعد ذلك طلقها في المجلس، أو مات عنها لم يلحقه نسبه، هذا الغلام الذي ولدته هذه الزوجة وهذه البنت التي ولدتها تلك الزوجة، للعلم بأنه ليس منه لعدم إمكانه، كيف يمكنه ما اجتمع بها ولا اختلى بها؟ فما ما نستطيع أن ننسب هذا الحمل من زنا وليس من زوج، أو من زوج سابق كانت ثيبا. يقول ولا يثبت وإن أتت به، يعني أتت بمولودها الذي حملت به في بطنها لدون نصف سنة، أقل من 6 أشهر منذ تزوجها في 1 محرم وولدته في جمادى الثانية أو في جمادى أول أو وطلع مكتمل الخلقة، وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش، يعني عاش هذا المولود، أو لأكثر من 4 سنين. ليش قال عاش؟ لأجل يخرج السقط، لأن المرأة قد سقط بعد 40 يوم، بعد شهر، بعد 2 شهر، بعد 5، بعد 6، وقال أكثر. لكن نحن إذا جت ولادة عادية وولد كامل الخلقة ولا بنت كاملة الخلقة، ولذا قال وعاش أو لأكثر من 4 سنين منذ أبانها. إذا جاءت به أكثر من 4 سنين منذ أن طلقها فإننا نعلم أنه ليس من هذا الزوج المطلق. طيب، أو علم أنه لم يجتمع بها، يعني لم يختلي بها ولم يجامعها، كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس، يعني عقدوا عليه ثم بعد ذلك حصل خلاف بين الأب وبين الزوجة وبين الزوجة الجديدة هذا، فبعد ذلك أبانها يعني طلقها، أو مات بعد العقد وقبل الدخول لم يلحق نسبه، للعلم بأنه ليس منه لعدم إمكانه. هذا ما يتعلق في بعض أحكام فيما يلحق من النسب. وهناك زيادة، يقول فصل ومن ثبت أنه وطئ أمته، هذا الآن جاءنا في موضوع الرقيقات المملوكات الإماء، كيف يعني الحكم معهن في قضية الخلوة والواطئ وغير ذلك، وإن كان هذا الآن الرق يكاد لا يكون موجود إلا نادرا. يقول ومن ثبت أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه، يعني اشترى عبده رقيقة مملوكة أمة ثم جامعها في الفرج أو دون الفرج، أو مثلا أولج ثم عزل، يعني أنزل خارج الفرج، أو أقر أنه وطأ أمته في الفرج أو دونه، يعني ثبت أو أقر هو، ثبت أو أقر هو الزوج نفسه، مو بالزوج، المالك لهذه الفتاة لهذه الأمة، أو أقر أنه وطأ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة 6 أشهر فأكثر، يعني 6 أشهر، 7 أشهر، 8 أشهر، 9 أشهر، أكثر من ذلك، لحقه نسب ما ولدته، يعني هذه الأمة بعد أن ملكها وطئها، فثبت الوطء أو أقر بالوطء، فعندئذ ننسب هذا الغلام الذي ولد بعد مضي 6 أشهر من هذا الجماع إلى من؟ إلى مالك الأمة الذي وطأ تلك الأمة. يقول ومن ثبت أو أقر أنه وطأ أمته، يعني مملوكته رقيقته أمته في الفرج أو دونه دون الفرج ثم ولدت لنصف سنة فأكثر، لحقه نسب ما ولدته، لأنها صارت فراشا له بوطئه، ولأن سعدا نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة، فقال عبد بن زمعة هو أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، رواه البخاري ومسلم. يعني هذا الدليل على هذه الأحكام. فإن ادعى أنه كان يعزل عنها، قال نعم أنا ملكت فلانة أمتي وجامعتها لكنني أعزل، أنا أخرج المني خارج الفرج، طيب يعزل عنها، ولذا الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا نعزل والقرآن ينزل، فهذا دليل من أجاز العزل لكن برضا الزوجة. طيب، لأنه لا تكتمل شهوة الزوجة إلا بقد يكون الإنزال وإطالة فترة الجماع. فإذا رفضت المرأة من العزل حرم على الزوج أن يعزل، إلا إذا كان ثم ضرورة، فعندئذ إن اختلفا فالمحاكم قد شرعت أبوابها لاستقبالهم. طيب، يقول: فإن ادعى أنه كان يعزل عنها، يعني تلك الأمة، لم ينتفع عنه الولد بذلك. يعني لو فرضنا أن المالك لهذه الأمة وطأها في واحد محرم فولدت في واحد رجب بعد مضي 6 أشهر، وقال: يا جماعة أنا فعلا جامعتها لكنني أعزل عنها، قلنا: الولد لك، الولد للفراش، وعزلك هذا فيه احتمال أن يكون أنزل ولم يشعر بالإنزال أو مقدمات الإنزال، أو مثلا بقي شيء على فتحة الفرج. يقول المصنف: فإن ادعى أنه كان يعزل عنه، يعني يعزل عن تلك الأمة، لم ينتفع عنه الولد بذلك، الاحتمال أن يكون أنزل ولم يحس بالإنزال، يعني أنزل المني ولكنه لم يحس بهذا الإنزال، ولأنه يكون من الريح، يعني يكون حتى من ريحة المني قد يتخلق هذه النطفة، ولو يعني بكمية قليلة جدا جدا من المني علقت بالفرج بالرعم، ممكن أن يكون منها هذا الحمل. أن يكون أنزل ولم يحس بالإنزال، ولأنه يكون من الريح، يعني من ريح المني. وقال عمر رضي الله عنه: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها، يعني جمعها، إلا ألحقت به ولدها، فأعزلوا بعد ذلك أو أنزلوا. رواه الشافعي في مسنده. يعني هذا الدليل لهذا الحكم، قول عمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه كما تعلمون من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع منهجهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. ومن أعتق، يعني أعتق مملوكته أو باع مملوكته، من أقر بوطئها، يعني هو قال: تراي هاي اللي أنا باعن عليك، تراي واطئها، يعني جامعها، وش يصير؟ طيب، قال: فولدت لدون نصف سنة مع الزوج الجديد، فولدت لدون نصف سنة، لحقه نسب ما ولدته للعلم بأنها كانت حاملا به قبل العتق أو البيع حين كانت فراشا له، والبيع باطل لأنها أم ولد، لأنها إذا جامع الأمة وولدت صارت أم ولد وعتقت بذلك، والعتق صحيح والبيع باطل، يعني يرد إلى المشتري ما أعطاه لأن هذه الأمة ولدت قبل مضي 6 أشهر. وإن كان الواجب على البائع المشتري الجديد لهذه الأمة أن يعني أن تعتد عنده ولو بحيضة واحدة، ليعلم بذلك براءة رحمها من الزوج البائع، من زوجها الذي باعها، لأن من سيدها الذي باعها. يقول: والبيع باطل لأنها أم ولد، والعتق صحيح، يعني عتقت بمجرد ولادتها، ونصف سنة فأكثر لحق المشتري، يعني إذا فرضنا أنه ملكها في 25 ذي الحجة نفرض جدلا، ثم وطئها المالك الجديد في ليلة واحد محرم، ثم في واحد رجب ولدت هذه الأمة، ننسبه لمن؟ ننسبه للمشتري الأخير، أليس كذلك؟ ما ننسبه للبائع الذي باعها. طيب، يقول: ونصف سنة فأكثر لحق المشتري إن كانت مستبرأة. كيف مستبرأة؟ لأنه لا بد للمالك أن يستبرئها بتركها تحيض حيضة واحدة وتطهر من حيضها ثم يجامعها، لأنها أمة وملك له. يقول: إن كانت مستبرأة لأنه ولد أمة المشتري، ولا تقبل دعوى غيره له بدون إقراره، ويتبع الولد، الآن صار موضوع التبع على الولد، من يتبع في النسب وفي الدين وفي كذا. يقول: ويتبع الولد أباه في النسب إجماعا، يعني الولد إذا ولد على فراشك ينسب لك ما الدليل؟ الدليل قوله جل وعلا ادعوهم لمن؟ لأمهاتهم. قال لا، ادعوهم لآبائهم. فالولد ينسب لمن؟ ينسب لأبيه. ما يقال مثلا يا فلان أنت مثلا فلان ابن زينب ولا ابن فاطمة ولا ابن رقية، ما ينسب لأمه بل ينسب لأبيه. ادعوهم لآبائهم. يتبع الولد إذن في النسب ما لم ينفه بلعان، إلا إذا فرضنا أنه ولد له على فراشه ولكنه اتهم زوجته بأن هذا الولد ولد زنا، فعليهم أن يتلاعنا كما في أوائل سورة النور، وكما سبق في الدروس الماضية شرحنا ذلك شرحا واضحا جليا. فعندئذ ينتفي هذا الولد وينسب لمن؟ لأمه. لماذا؟ لأن أباه قد لاعن أمه واتهمها بالزنا وهي كذبت زوجها، فحرمت عليه إلى الأبد. والولد ينسب لأمه لأن أباه قد لاعن وتبرأ منه. طيب، ويتبع وأمه، ويتبع الولد أمه في الحرية، يعني إذا كانت الأمة حرة فإن أولادها أحرار، وإذا كانت مملوكة رقيقة فأولادها ألقاء. وأمه في الحرية، فولد حر حر وإن كان من رقيق، يعني وإن كان الذي جامعها مالكها الرقيق عبد مثلها، لكنها هي حرة معتقة قبل أن يجامعها، فهي إيش؟ فأولادها أحرار. وأمه في الحرية، فولد حرة حر وإن كان هذا الحمل من رقيق، لأنه جزء من أمه، هذا في الحرية. وكذا يتبعها في الرق، فولد أمة قن لمالك أمه، يعني ولد الأمة يكون ملكا لسيدها الذي جامعها. يقول وكذا يتبع الولد أمه في الرق، فولد أمة قن لمالك أمه ولو كان من حر، إلا مع شرط زوج أمة حرية أولادها فهم أحرار لحديث المسلمون عند شروطهم، أو غرور بأن شرطها أو ظنها حرة فبانت أمة يعني مملوكة، فولدها حر وإن كان أبوه رقيقا ويفتيه. ويتبع في الدين، الولد يتبع من؟ يتبع خيرهما. فإذا تزوج المسلم يهودية من المحصنات أو نصرانية من المحصنات ثم ولدت، الولد نحكم بإسلامه أو بكفره؟ نحكم بماذا؟ بإسلامه. لماذا؟ لأن الأب مسلم والأم كافرة يهودية أو نصرانية، والله أباح للمسلمين زواج المحصنات. ويتبع في الدين خيرهما، فولد المسلم من كتابية يعني يهودية ونصرانية مسلم، وولد كتابي من مجوسية كتابي يعني يعني كتابي يهودي أو نصراني تزوج مجوسية، فيكون دينه إيش؟ دينه دين أبيه، وأبوه إيش؟ نصراني أو يهودي، فيكون نصراني أو يهودي ما يكون مجوسي، لأنه النصرانية واليهودية خير من المجوسية، لأن النصرانية واليهودية هم أصحاب كتاب وإن كانوا حرفوا كتابهم، وهم يعتبرون كفارا ببعثة محمد إذا لم يؤمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمجوسية عبدة النار، ما لهم دين ولا لهم قرآن ولا لهم كتاب، وليس لهم كتاب منزل. فالمجوسية شر من اليهودية والنصرانية، فيتبع خيرهما. إذا اجتمع يهودي ونصراني ومجوسي أيهما أفضل؟ اليهودي والنصراني. طيب، ولذا قال المصنف ويتبع في الدين خيرهما، فإذا تزوج المسلم يهودية ونصرانية فأولاده مسلمين، فأولاده مسلمون، وإذا تزوج كتابي مجوسية فأولاده نصارى إن كان نصرانيا ويهودي إن كان يهودي. لكن لا تحل ذبيحته، لكن لا تحل ذبيحته. من هو الذي لا تحل ذبيحته؟ المجوسي. أما اليهودي والنصراني إذا ذبح على حسب ديانته النصرانية واليهودية، أما إذا ذبح بغطس أو صعق بالكهرباء أو ما أشبه ذلك من الأمور المخترعة في العصر الحديث التي لا يتبعون فيها شرع الله ولا شرع النصارى ولا شرع اليهود، فهي ميتة ولو ذبحها ولو تولى مسلم الصعق أو الغطس بالماء أو بالماء الحار أو مثل ما تلاحظون يدخل الدجاجة في الفرامة ويحيي تفرفش وهم يدخلونها، هذا ما يجوز، لابد من الذبح الشرعي. طيب يقول: لكن لا تحل ذبيحة، يعني المجوسي، ولا يحل لمسلم، ولا يحل لمسلم نكاحه لو كان أنثى، يعني لو أنها مجوسية ما جاز للمسلم أن ينكحها، لأن المسلم لا يجوز إلا أن يتزوج كتابية سواء يهودية أو نصرانية، وبشرط أن تكون محصنة، يعني ما تكون عفيفة، ما تكون مشهورة بالزنا. يقول: وفي النجاسة، يعني إذا في قضية مثلا الحيوانات وتحريم النكاح والذكاة والأكل، يتبع المولود إيش؟ أخبثهما. مثل إيش؟ قال: مثل البغل، البغل من الحمار والأنثى فرس، فنحكم بأنه حمار، نحكم أنه بغل، لكن هل نحكم بأنه نجس على أنه يعني حرام اللي هو الحمار؟ لأن الحمار وطئ الفرس فتولد منهما شيء يسمى بغل، البغل هو أمه فرس، يعني من الخيل، أنثى الخيل سمى فرس، والأب حمار هو الذكر، فالحمار وقع على الفرس فولد مولود يسميه إيش؟ بغل. طيب هل بغل هذا هل نحكم بإباحته لأن أمه فرس والخيول مباحة الأكل، أو نحكم بنجاسته لأن أباه حمار يتبع أخبثهما وأنجسهما وهو إيش؟ الحمار، فنحكم بتحريم أكل البغل. هذا معنى في النجاسة وتحريم والذكاة والأكل يتبع أخبثهما. فالبغل من الحمار الأهلي، أما لأن إيه قال الأهلي؟ لأن الحمار الوحشي المتوحش في البراري والصحاري اللي أصله وحشي، هذا معروف أنه من الصيد المباح الحمار الوحشي، لكن الحمار الأهلي فهو محرم. فالبغل من الحمار الأهلي محرم نجس تبعا للحمار، وما تولد بين هر وشاة محرم الأكل، محرم الأكل تغليبا لجانب الحظر، يعني تولد هر وقع على شاة، هر يعني بسه، بس ذكر، هر ذكر وقع جامع شاة فولد بينهما مولود، فهل نقول حلال لأن أمه حلال اللي هي الشاة يجوز نأكلها ولا لا؟ والبهرة يجوز نأكلها؟ ما يجوز. إذن ماذا نحكم؟ أنها تبع الشاة فنأكلها المولود الجديد، ولا نحكم بأنه ولد الهرة فنحكم بأنه حرام؟ يقول ولد الهرة تغليبا لجانب الحظر وهو المنع. طيب هذا ما يتعلق أيها الإخوة ببعض أحكام ما يلحق به النسب. الآن أحد عنده سؤال أو استفسار أو إضافة أو فائدة فليتفضل بها مشكورا مأجورا إن شاء الله. ما عندكم أسئلة والمناقشة؟ طيب إذا ننتقل إلى باب جديد يا أخوان، أو بالأحرى إلى كتاب جديد، وهو ماذا؟ كتاب العدة. العدة وش مقصود المقصود بالعدة؟ العدة التربص المحدد شرعا، التربص للزوجة المحدد شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق بالنكاح، هذه تسمى إيش؟ عدد أو عدة. والعدة مفرد عدد. أجمعوا على وجوب العدة بالكتاب والقرآن وهو القرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة في الجملة. وسبق أن قلت لكم أيها الإخوة بأنه إذا قال الفقهاء أو غيرهم في الجملة فمعناها أن فيه مسائل مستثنات من هذا الأمر، أما إذا قيل بالباء بالجملة فمعناها أن كل المسائل محل وفاق. واضح الفرق بين إذا قال اتفق عليه العلماء في الجملة أو اتفق عليه العلماء في الجملة؟ في الجملة يعني فيه مسائل مستثنات مختلف فيها، لكن إذا قالوا بالجملة معناها الكل متفق عليه. يقول: وأجمعوا على وجوبها، يعني على وجوب العدة للكتاب والسنة في الجملة. ثم عرف العدة بقوله: وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة. يعني إذا طلق زوجته في حياته أو توفي الزوج عن زوجته وهي في عصمته فلا بد لها من عدة. والعدد تختلف، هل المرأة تحيض أو آيسة من الحيض لسن كبر سنها، أو لا تحيض لصغر سنها، أو مثلا حامل مات عنها وهي حامل، أو طلقها وهي حامل فعدتها كذا، كل هذا هو تفاصيل. ولذا المعتدات خمس، احفظوها عني، المعتدات خمس: الحامل وعدتها سواء مات زوجها أو طلقها، ما هو وضع الحمل، وسيأتينا الأدلة بعد قليل. الثاني، بس هذه اختصار، المتوفى عنها زوجها وهي ليست حامل، فهل تعتد بالأقراء وهي الحيض أو تعتد بالأشهر؟ افهموا سؤالي. الحامل إذا توفي عنها زوجها فهل تعتد بالأقراء وهي الحيض أم تعتد بالأشهر؟ تعتد بالأشهر. كم مدة الأشهر؟ 4 أشهر و10 أيام، سواء كانت حائضا يعني من النساء التي تحيض، أو آيسة، الآيسة ما تحمل. إذن الحامل عدتها انتهاء حملها بوضع الحمل. فلنفرض أن زوجا مات بعد المغرب، بعد صلاة المغرب، بعد ما صلى المغرب قالوا مات فلان، فلما صلينا العشاء قالوا حمل، وضعت حملها فلانة زوجة المتوفى. فيتصور أن تكون العدة دقائق أو ساعات أو ثواني أو لحظات. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، هذه المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه، فباتت بالأقراء كما سيأتي. ذات الأقراء للمفارقة في الحياة تعتد بالحيض. الرابعة، من لم تحض المفارقة في الحياة، يعني آيسة لصغر سن يتزوجها قبل أن تبدأ الحيض، أو كبيرة تعدت 50 وقد يعني تركها الحيض توقف الحيض عنها، فهي تعتد بإيش؟ والوالدات والمطلقات يتربي أنفسهن 3 أقراء أو 3 قروء. والآية الأخرى أنها 3 أشهر إذا كانت صغيرة لم تحيض لصغر سنها تزوجها لكن لم يبدأ حيضها، أو لكبر سنها تعدت 50 وانقطع حيضها ومات عنها ومهما ماتت طلقها زوجها، تعتد بكم؟ هذه ما في حيض الآن تعتد بها، تعتد ب3 أشهر. طيب، يقول: وأجمع على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة، وهي تربص من فارق زوجها بوفاة أو حياة بطلاق أو خلع أو فسخ. الرابعة، من لم تحض المفارقة في الحياة 3 أشهر. الخامسة، من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، يعني مش سبب ارتفاع حيضها. السادسة، امرأة المفقود، يعني الآن زوجها فقد، وسيأتي باب ميراث المفقود والتفاصيل في موضوع المفقود وكيف نعامل زوجتها. فقد ولا يدري حي ولا ميت، سافر لحد البلدان ولكن لا ندري هو غرق في البحر ولا سقطت الطائرة ومات، ولا سافر بسيارة وانقلبت عليه ومات، ما ندري عنه. وهل غالبه السلام، يعني سافر هذا غالبه السلام ولا غالبه الهلاك؟ سيأتي إن شاء الله. والعدة والعدد واحدها عدة بكسر العين، عدة، وهي التربص المحدد شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به. طيب، وأجمع، والمفارقة بالوفاة فإنها تعتد مطلقا، المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا، يعني أفرض أن زوجة مات عنها زوجها بعد العقد وقبل الدخول، انتبهوا لهذه، فهي ترثه وهي زوجته على كتاب السنة لكن لم يدخل بها، فماذا، هل تعتد ولا لا؟ افهموا السؤال. إذا فرضنا أن خالد تزوج زينب وكلاهما أو كلهم أحرار، خالد تزوج زينب ثم خالد هذا توفي بعد عقده على زينب وقبل دخوله بزينب، فماذا نقول لزينب؟ نقول اعتدي 4 أشهر و10 أيام ولو لم يدخل بك، هذا حق من حقوق الزوج، ولك ربع أموال زوجك إن لم يكن له أولاد من غيرك، وإن كان له أولاد ممن سبق أن تزوج بهن من قبل زينب فإنها لها كم يصير؟ الثمن، لها ثمن ممتلئ أموال زوجها خالد اللي هي زينب. طيب سيأتي وسبق هذا في باب الفرائض. طيب وقول والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا كبيرا كان، يعني الزوج كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه الوطء أو لا يمكنه الوطء، كبيرة كانت الزوجة يعني وصلت إلى حد يزوجها بعد 50 بعد أن قطع حيضها، أو صغيرة لم تحض أو تحيض لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذن هذه عدة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل، تعتد بماذا؟ 4 أشهر و10 أيام، يعني 130 يوم. فإن كانت حاملا من الميت، لكن ممكن ترى 130 يوم قد تنقص لأن الشهر قد يكون 30 وقد يكون 29، فإذا عرف الهلال وكل شهر مثلا يعرف دخول الشهر بالهلال فيتعتد 4 أشهر، سواء الأشهر دي كلها 30 ولا بعضها 29، وكذلك 10 أيام بعد مضي 4 أشهر. وإن كان لا ما تدري، كما هو الواقع الآن في البلد غالبا ما يثبت الهلال إلا في شهر رمضان وفي شهر الحج وبعض الأحيان في شهر محرم. فعندئذ ماذا نقول لها؟ نقول اعتدي 130 يوم، 4 أشهر و10 أيام يقينا. أما إذا علم كل شهر به دخوله بهلاله فإنها تعتد 4 أشهر، سواء كانت الأشهر كاملة أو ناقصة، يعني صارت 30 و29 ثم تكمل 10 أيام بعد مضي 4 أشهر و10 أيام. طيب تمتد يعني تزيد 10 أيام على الأشهر الأربعة. نعم. لا، التقويم لا يعتبر، ولذا برمضان هل نعتد بالتقويم؟ في الحج نعتد بالتقويم؟ إذا نعتد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان صوموا إيش؟ لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. طيب 130 يوم، 4 أشهر 10 أيام، لأن الشهر إذا نبي نعتبر الشهر 30 يوم عشان نحتاط، فنضرب 4 في 30 كم تصير؟ 120. وإذا زدنا 10 أيام 130 يوم، صار صح؟ الحمد لله. طيب فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل، لأن أفرض واحدة حامل بتوم فولدت واحد وبقي واحد في بطنها، هل نعتبر عدتها انتهت؟ لا، لأنها ما بعد وضعت الحمل الثاني، لابد من وضع الحمل بكاملة. فيقول فإن كانت المطلقة أو المتوفى عنها زوجها حاملا من الميت، ليش قلنا من الميت؟ يعني من باب الاحتياط، يعني أن هذا الحمل اللي في بطنها من هذا الزوج الذي مات. فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل، يعني لو وضعت بعض الحمل كما في التوأم فلا بد أن ننتظر بقية التوائم، سواء مثلا كان التوأم العدد كلها 2 3 4 5 أكثر، المقصود حتى نعلم براءة الرحم 100% أنه ما عاد في حمل، عندئذ نعرف أن مدتها اكتملت، سواء كان متوفى عنها زوجها على القول الصحيح الراجح، لأن يعني بعض العلماء كما سيأتينا رأي ابن عباس رضي الله عنه أنه يقول إذا توفي الزوج وزوجته حامل فإن وضعت حملها أقل من 14 أيام بتكمل 14 أيام من حين توفى زوجها، وإن كان حملها استمر أكثر من 14 أيام، يعني مثلا ولدت بعد هذه المدة، خلاص تعتد بالحمل. لكن هذا القول مرجوح، والقول الراجح والقول جمهور الصحابة والتابعين هو أنها تعتد بوضع الحمل، سواء كان 14 أيام ولا أقل ولا أكثر، لكن غير الحامل هي التي سيأتي التفاصيل فيها إن شاء الله قريبا. طيب فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأجمعوا على ذلك إلا ابن عباس، فإنه قال تعتد بأقصى الأجلين، تعتد بأقصى الأجلين كما ذكرت لكم قبل قليل، ذكره في الشرع. وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد، وهو ما تبين فيه خلق إنسان كرأس رجل، أما إذا قطعة من اللحم فهذا لا يعتد به، لابد تكون تبين فيه خلق إنسان هذا الحمل الذي وضعته المرأة. قال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أن عدة المرأة، أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد، ذكره في الشرح. أجمعوا على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد، ذكره يعني إذا كانت هذا السقط الذي فيه خلق إنسان تبين فإنها نعتد به وتنتهي عدة، وعرفنا براءة الرحم وأن الرحم ما عاد في شيء، والآن ممكن يعرف عن طريق الأشعة الصوتية وغيرها. طيب، فإذا عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد، يعني تبين فيه خلق إنسان، وإن لم تكن حاملا، يعني هذا الذي توفي عنها زوجها أو طلقها زوجها لم تكن حاملا، فما هي عدتها؟ فإن كانت حرة فعدتها المتوفى عنها زوجها سواء تحيض أو لا تحيض، فما كم عدتها؟ 4 أشهر وعشر ليال بأيامها، لأن النهار تبع لليل للآية، وهي قوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، سورة البقرة آية 224. طيب، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، رواه البخاري ومسلم. ولا يعتبر الحيض في عدة الوفاة في قول عامة أهل العلم، لأن إذا توفي عنها زوجها سواء تحيض أو ما تحيض كم عدتها وهي ليست حامل؟ 4 أشهر و10 أيام، ما نعتد بالأقراء، الأقراء نعتد بها في الطلاق كما سيأتي إن شاء الله. يقول وعدة الأمة نصفها، كيف؟ يعني الأمة المملوكة توفي عنها مالكها، فكم تعتد بعد وفاة سيدها؟ نصف 4 أشهر و10 أيام، كم هي؟ كم هي؟ 2 شهر و5 ليالي، في قول عامة أهل العلم لإجماع الصحابة على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الوفاة. يعني إذا طلق، إذا مثلا نترك هذا الموضوع. طيب، ويقول والمفارقة في الحياة، لا، حكاه ابن، يقول هكذا فكذا عدة الوفاة، يعني عدة الوفاة تعتد 2 شهر و5 أيام، وعدة الأمة نصفها 2 شهر و5 ليال، في قول عامة أهل العلم لإجماع الصحابة على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الوفاة. الطلاق تعتد بحيضتين، مو بل المطلقة إذا كانت تحيض تعتد بـ3 حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني حيض. فهل ممكن 3 حيض نصف نقول حيضة ونصف؟ لا، فنقول كم نعطيها؟ نلزمها بحيضتين. هذا معنى قول المصنف وعدة الأمة نصفها. هكذا عدة الوفاة، كذا عدة الوفاة. وإذا مات زوج الرجعية، يعني فرضنا أن خالدا طلق زوجته زينب، طلق أو بالأحرى مات عنها، مات خالد عن زوجته زينب وهو قد طلقها طلاقا رجعيا ولم تنتهي عدتها، فماذا تصنع؟ يقول استأنفت عدة الوفاة. كيف استأنفت؟ يعني تبدأ بعدة وفاة من وفاة زوجها المطلق، طلاق رجعي، بينونة صغرى ليس بينونة كبرى. فعندئذ إذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة. فرضنا أنه مضى حيضتين أو مضى حيضتان بعد أن طلقها، ثم في قبل الحيضة الثالثة مات زوجها، فكم تعتد؟ 4 أشهر و10 أيام منذ أن مات زوجها. طيب العدة التي اعتدتها، نقول العدة التي اعتدتها عدة رجعية، وعدة الرجعية هي زوجته وتحل له وإن جامعها، علم بذلك مراجعته لها، وبهذه الحال ترث من زوجها لأن الطلاق رجعي وهي في عدة الطلاق الرجعي. أما لو أنها انتهت عدتها، طهرت من حيضتها الثالثة واغتسلت ثم مات زوجها، مات الرجل خالد، ما نقول زوجها الآن لأن انتهت عدتها، خلاص ما تعتد. ليش؟ لأن انتهت عدته وهو في حياتي ولم يراجعها. طيب، وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة، حكاه ابن منذر إجماعا لأنها زوجته ويلحقها طلاقه وإيلاؤه. طيب وش معنى يلحقها طلاقه؟ يعني لو أن فرضنا أنها هي طلقها خالد، طلق زينب زوجته، طلق زوجته وزينب طلقة أولى، وفي أثناء العدة طلقها مرة ثانية، تقع عليها الطلقة الثانية، أو آل منها، يعني حلف ألا يجامعها 4 أشهر كما سبق في باب الإيلاء، ولا تنتقل البائن لأنها أجنبية عنه، يعني البائن بينونة كبرى ما تنتقل إلى 14 أيام لأنها قد انتهت منه ولا ترث لو مات بعد أن طلقها الطلقة الثالثة الأخيرة. وهذه أمور دقيقة ينبغي للمتزوج وغير المتزوج أن يتفقه فيها، لأن كثير الوقوع، يعني فلان مات عن زوجته وهي حامل، فمات فلان عن زوجته وهي لا تحيض وهي آيسة وهي كذا، كيف تعتد؟ معروف العدة، يا حمل يا 14 أيام بس، ما في ثالث. هذا بالنسبة للوفاة، أما بالنسبة للطلاق ففي التفصيل السابق. طيب، يقول والمفارقة في الحياة بطلاق أو غيره قبل المسيس لا تعتد كما سبق شرحه قبل قليل بالإجماع، فإن طلقها قبل الدخول أي الخلوة فلا عدة لها. ما الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الأحزاب آية 49. ليش أذكر السورة والآية؟ ممكن أن بعض المستمعين يرغب أن يرجع إلى تفسير الآية فنوفر عليه الجهد، بدل ما يسأل ويروح ينظر للفهرس ولا الفهرس المعجم القرآن الكريم أو كذا، نقول هي آية 41 أو آية 49 من سورة الأحزاب. طيب، إذن المفارقة في الحياة بطلاق أو غيره قبل المسيس فإنه لا عدة عليها، والدليل ما سمعنا ثم طلقتموهن من قبل، شوف الله عز وجل قال إذا نكحتم، مع أنه ما بعد نكحها، يعني النكاح اللي هو الوطأ، فإذا النكاح قد يطلق على العقد ولئن لم يحصل وطأ، فالله سموه نكاح ولا لا؟ انتبهوا، افتحوا قلوبكم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا عقد على زوجته ثم بعد ذلك طلقها قبل أن يدخل بها فهل عليها عدة؟ ليس عليها عدة لهذه الآية، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إلا إن خلا بها ولو لم يمسها فتجب العدة بالخلوة. احتياط، الإسلام دائما يحوط قضية النسب وقضية الأرحام وقضية الأشياء، الأمور هذه خطيرة ودقيقة حساسة، فيقول والمفارقة في الحياة لا عدة عليها إلا إن خلا بها، يعني زوجها، ولو لم يمسها فتجب العدة بالخلوة، لما روى أحمد بإسناده عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة. ولكن هذا الأثر ضعفه الألباني رحمه الله في أروى الغليل في المجلد السابع صفحة 196. يقول إلا إن خلا بها ولو لم يمسها فتجب العدة بالخلوة لما روى أحمد بإسناد عن زرارة بن أوف قال قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا يعني بينه وبين زوجته التي عقد عليه اختلى بها وصرك الباب أو أرخى الستار اختلى ما عاد عنده أحد فقد وجب المهر ووجبت إيش العدة. هذا احتياط ولو لعلم أنه لم يجامعها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله يعني إذا كان بلغ 10 سنين فأكثر أو مثلا بلغ 12 عاما أو أكثر أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو ابن 10 وبنت 9 فعليها العدة بالإجماع. وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى والمطلقات وهذه عموم يتربصن بأنفسهن 3 قروء يعني 3 حيض فإذا وطئها ولو كان صغير سن ولو كان ابن 10 سنين أو 11 سنة أو 12 أو أكثر أو بنت 9 فأكثر فإنه يجب عليه العدة إذا اختلى بها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها. ومن هو الذي يطأ مثله؟ يعني أبو 10 كما سبق في الحديث وفرقوا بينهم في المضاجع لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولأنه مظنة لاشتغال الرحم بالحمل يعني هذه الخلوة وهذا الوطأ فتجب العدة لاستبرائه يعني لاستبراء الرحم. فإن وطئ ابن دون 10 يعني عقدنا 1 أبو 9 سنين وخلى بها ووطئها أو وطئت بنت زوجته 8 سنين أو 7 سنين فلا عدة لذلك الوطء لتيقن براءة الرحم من الحمل لأنه لا يمكن أن يحمل لواحد أبو 8 سنين ولا أبو مثلا 9 سنين ولا بنت أقل من مثلا 9 سنين أو 8 أو 7 هذه ما غالبا أو المعروف أنها لا تحمل. يقول وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل أي امرأة طلقت أو توفي عنها زوجها وهي حامل فإن نهاية عدتها أن تضع حملها بعد وفاة زوجها أو بعد طلاق زوجها لها لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق آية 4. وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل كله للآية السابقة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة 3 أو للمتوفى عنها فقال هي للمطلقة 3 وللمتوفى عنها رواه الإمام أحمد في مسنده والدارقطني ولكن هذا الحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل. وعن الزبير بن العوام أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت لي وهي حامل يقول الزوج الزبير بن العوام عن زوجته فقالت لي وهي حامل طيب خاطري أو طيب نفسي بتطليقة أعطني لو طلقة واحدة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله استغفر الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب وأجله اختبها إلى نفسي رواه ابن ماجه والحديث صحيح أو القصة صحيحة. يعني الزبير بن العوام ممكن أن زوجته في خاطرها شيء عليه رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عنها فكانت حامل وممكن أنها في الشهر 9 أو قريبا من الوضع فلما أراد أن يخرج إلى الصلاة قالت يا عبد الله يعني ابن الزبير أو يا فلان أو الزبير بن العوام ليس عبد الله ابن الزبير قالت يعني طيب نفسي لو بتطلق واحدة كان أنت طالق ذهب يصلي بالمسجد يوم رجع ولا قد وضعت حملها بهذا إيش انتهى حمله انتهت إيش عدتها يعني عدتها ممكن استغرقت أقل من 1 ساعة وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن في وضعت الحمل فقال خدعتني يعني كيف يعني يعني خلاص الآن ما يعني صار الأمر بيد من بيدها لأنه لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وموافقة جديدة حتى لو لم توافق ما يجوز أن يسترجعها. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال سبق الكتاب وأجل يعني خلاص انتهت عدتها بوضع الحمل اختبها إلى نفسها. شوف يعني توافق ويوافق أولياؤها فعقد جديد ومهر جديد وكل شيء جديد. وإن قالت لا فربما إنها، وهذا الذي يظهر، لأنه ما لو لها نظرة فيما قالت طيب نفسي، يعني ما أنا ما أطيب نفسي إلا بالطلاق. طيب، وإن لم تكن حاملا فما عدتها إذا مثلا طلقت وهي ليست حامل؟ فإن كانت تحيض فعدتها كم؟ 3 حيض. وإن كانت حرة، إذا كانت حرة أو مبعضة، يعني بعضها حر وبعضها رقيق، يعني مثلا أعتق بعضها وبقي بعضها، يسمى مبعض أو مبعض، إن كانت أنثى مبعض وإن كان ذكر يسمى مبعض، بغير خلاف بين أهل العلم. إن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض، إن كانت حرة أو مبعضة بغير خلاف بين أهل العلم، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، سورة البقرة آية 228. فالله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيض، والقرء الحيض. روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أن القرء هو الحيض، وبه قال الحسن ومجاهد، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي، إذا قيل أصحاب الرأي هم الأحناف، أنا أتبع أبي حنيفة رحمه الله جميعا، لأنه المعهود في لسان الشرع، كحديث تدع الصلاة أيام أقرائها، رواه أبو داود والحديث صحيح الألباني في رواه الغليل، وحديث إذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك يعني مضى وانتهى فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء، إسناده صحيح رواه النسائي. ولم يعهد في لسانه يعني لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الطهر، وإن كان في اللغة مشتركا بين الحيض والطهر. وقالت عائشة رضي الله عنها أمرت بريرة أن تعتد ب3 حيض لأنها اعتقت، رواه ابن ماجة والحديث والأثر صحيح. هذه إذا كانت حرة أو مبعضة تحيض، وهي تحيض الأمة والحرة، فعدتها 3 حيض. يعني أنت مثلا زي خالد طلق زوجته زينب في مثلا السابق، فحاضت الحيضة الأولى بعد الطلاق، هو لا بد أن إذا أراد أن يطلق كما سبق في كتاب الطلاق، الطلاق السني أن تطلق زوجتك في طهر لم تجامعها فيه، فبعد هذا الطلاق الشرعي السني تحيض المرة الأولى وتطهر، ثم تحيض الحيضة الثانية وتطهر، ثم تحيض الحيضة الثالثة وتطهر وتغتسل، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة حرمت على زوجها، إن كانت طلاقا رجعيا إلا بعقد جديد وموافقة جديدة، وإن كانت الطلقة الثالثة فمعروف أنها تنتهي عدتها وتتزوج بعد الطلقة الثالثة والاغتسال. فهمنا؟ الطلاق الرجعي إذا كان طلقة أولى ولا طلقة ثانية فيراجعها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، ويجوز أن يراجعها قبل ذلك، ما يضيق على نفسه لأنه ما يدري متى ذا، فيحتاط ويراجع قبل، ويستحب الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق. طيب، وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض. والله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقروء واحدها قرء، والقرء هو إيش؟ الحيض، للحديث التي قرأتها عليكم قبل قليل. طيب هذه الحرة، طيب الأمة الحرة والمبعضة انتهت عدتهم 3 قروء إذا كانت تحيض، حيضتان إن كانت أمة، يعني الأمة مملوكة رقيقة طلقها مالكها، طلقها كم تعتد؟ حيضة ونص؟ لا، تعتد بحيضتين كاملتين. وحيضتان إن كانت أمة، يعني رقيقة، لحديث ابن عمر مرفوعا طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان، طلاق الأمة بالطلقة الثانية تحرم عليه إلى الأبد، خلاص تصير إلا المهم إلى الأبد، إلى أن تنكح زوجا غيره طلاقا حتى تنكح زوجا غيره بنكاح شرعي، ليس نية تحليل تيس مستعار، لا. فيقول حيضتان إن كانت أمة، لحديث ابن عمر مرفوعا طلاق الأمة طلقتان، يعني إذا طلق السيد أو الزوج زوجته الرقيقة طلقتين الطلقة الأولى ثم الطلقة الثانية حرمت عليه، صارت بينونة كبرى، مثل ما إذا طلقت الحرة الطلقة الثالثة، لأن الأمة على النصف من الحرة. وحيضتان إن كانت أمة، لحديث ابن عمر مرفوعا طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان، وإذا حاضت حيضتين وطهرت من الحيضة الثانية واغتسلت حرمت على مطلقها إلا بعقد، ولا بعقد ولا بغير عقد بعد الطلقة الثانية، لكن بعد الطلقة الأولى فهي زوجته ويراجعها ما لم تغتسل من حيضتها. طيب، رواه أبو داود، ولأنه والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل، والصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمر. ومن أراد الرجوع إلى موقع الحديث من إرواء الغليل في تخريج أحد منار السبيل الألباني يرجع إلى الجزء السابع صفحة 148. طيب، ولأنه قول عمر بأن الأمة طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان، ولأنه قول عمر وابنه يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنه، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا، وهو مخصص لعموم الآية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا بالنسبة ليش للإحرار أو المبعضة. أما الأمة فإنه هذا النص أفردها بحكم جديد، وهي أنها طلقتان وحيضتان. وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصف الحيضة كحدها، الحد يعني إذا كان مثلا قذفت نجلدها 40 جلدة، ما بينما الحر إذا قذف نجلد كم؟ 80 جلدة. الزاني إذا زنى وهو بكر نجلد كم؟ 100 جلدة. الأمة الرقيقة إذا زنت كم نجلدها؟ 50 جلدة. طيب، ولذا يقول ولا تعد، يقول حيضة ونصفها كحدها، يعني كحدها في الزنا، كحدها في القذف، إلا أن الحيضة لا يتبعض. ما نقول نصف حيضة، فإذا قلنا حيضتين، وإن كان لها عدتها نصف عدة الحرة. ولا تعتد بحيضة طلقت فيها، يعني الحيضة لو طلق زوج زوجته وهي حائض ما يعتد بالحيضة هذه، لا بد تطهر من هذه الحيضة وتحيض الحيضة الأولى بعد ذلك غير الحيضة التي طلقت فيها، ما تعتد بها، وإنما تعتد بالحيضة الثانية الأولى والثانية والثالثة بعد الحيضة الأولى، ذي ما نحسبها. لكن يحرم أن يطلق في حيض، ويحرم أن يطلق ثلاثا، ويحرم أن يطلق في طهر حصل فيه جماع، هذا ما يسمى بالطلاق البدعي، هل يقع أو لا يقع خلاف بين العلماء. طيب، وسبق بحثه والترجيح في الأمر. يقول رحمه الله وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصف حيضة كحدها، إلا أن الحيض لا يتبعض، ولا تعتد بحيضة طلقت فيها، بل تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. ولا تحل مطلقته لغيره إذا انقطع دم الحيضة الأخيرة حتى تغتسل، في قول أكابر الصحابة. ولذا لا يجوز مثلا أن يختبها في عدة طلاقها الرجعي حتى تغتسل من حيضتها الثالثة إذا كانت حرة، أو من حيضتها الثانية إذا كانت مملوكة رقيقة أمة. ولا تحل مطلقته لغيره إذا انقطع دم الحيضة الأخيرة حتى تغتسل، في قول أكابر الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. وعنه القرء الطهر، عن الإمام أحمد قول آخر أن القرء هو الطهر. روي عن زيد بن ثابت وعائشة، وهو قول الفقهاء السبعة والزهري، وبه قال ربيعة ومالك والشافعي، لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن، وإنما يطلق في الطهر فعليها آخر العدة آخر الطهر الثالث إذا رأت الدم بعده انقضت عدتها، ويحتمل ألا يحكم بانقضائها حتى ترى الدم يوما وليلة، لأن ما دونه يحتمل ألا يكون حيضا، قاله في الكافي. وإن لم تكن تحيض، يعني عدة الصغيرة التي ما بعد بدأت تحيض، تزوج واحدة ما بعد بدأت تحيض صغيرة، أو مثلا آيسة تزوج واحدة عمرها 50 سنة، ولا كانت زوجته ثم وصلت إلى حد الإياس وانقطع حيضها ثم طلقت، وش تصير عدتها هذه؟ وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة لا تحيض بصغر سنها، أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا، أو كانت آيسة يعني كبر سنها، لأن المرأة غالبا إذا بلغت 50 لا تحيض. يقول العلماء لا حيض قبل 9 ولا بعد 50، لكن القول الصحيح أنها ولو حاضت بعد استمر حيضها بعد 50 إلى 60 يعتبر حيض إذا كان بمواصفات الحيض وبعدتها وبتفاصيلها. طيب، وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا، بلغت 15 سنة ولا رأت حيضا ولا ولدت ولا حملت، أو كانت آيسة لكبر سنها وانقطاع ضمتها الذي هو حيضها، وهي من بلغت 50 سنة أو 60 سنة كما تقدم، فعدتها كم؟ 3 أشهر. متى؟ إن كانت حرة، إجماعا لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وهذه الآية من سورة الطلاق الآية 4، يعني واللائي لم يحضن أي كذلك. فاللائي يئسن من المحيض يعني لبلوغ 50 أو أكثر أو 60، ومن نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن لصغر سنهن يعني فعدتها كم؟ 3 أشهر. وشهران إن كانت أمة يعني إن كانت مملوكة رقيقة فعدتها شهران، إذا كانت لا تحيض وليست حامل فإنها تعتد بشهرين. واحتج بقول عمر عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين، رواه الأثرم وصححه الألباني في إرواء الغليل. طيب، عدة من ارتفع حيضها ولا نعلم عن ذلك، ما ندري السبب ارتفاع حيضها، يعني انقطع الحيض ولا ندري السبب، ولم تبلغ 50 سنة، فما عدتها؟ قال ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها يعني انقطع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس يعني قبل أن تبلغ 50 سنة ولم نعلم ما رفعه، فماذا تتربص؟ 6-9 أشهر. ليش؟ قال للحمل، لأننا نخشى أن تكون حامل فيتضح فيها حمل، هذه الآن لهب آيسة لكبر سنها ولهب صغيرة ولم تحض لصغر سنها، مش نصنع بها ولا ندري وش اللي رفع الحيض، ما قال الأطباء ما ندري، عالجوها كشفوا عليها خذوا لها أشعة قالوا ما ندري ما نعرف السبب، فكم عدتها؟ قال عدتها 9 أشهر. قالوا لماذا 9 أشهر؟ ليش تطولون عليها المدة هذه؟ قال لأن ربما تكون حاملا فنحتاط، لأنها غالب مدة الحمل لتعلم براءة رحمها، ثم تعتد عدة آيسة 3 أشهر، كم يصير؟ تصير سنة كاملة، تعتد بسنة كاملة. طيب، ثم تعتد عدة آيسة 3 أشهر. قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر، علمناه فصار إجماعا، قاله في الكافي والشرح. طيب، وإن علمت ما رفعه يعني ما رفع هذا الحيض وأوقف هذا الحيض من مرض أو رضاع، لأن بعض النساء إذا أرضعت فإنه غالبا ينقطع يعني لا يتحيض، وبعض النساء ترضع وتحيض في آن واحد يعني يقع يعني ينزل منها حيض وهي ترضع، وبعض النساء إذا أرضعت انقطع يعني حيضها حتى تترك الرضاعة. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض متى ما طالت، يعني المدة قصرت ولا طالت حتى فتعتد به، وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأس من الدم فنقول عدتها 3 أشهر، ولا هي صغيرة نقول ما بعد حاضت تعتد بـ3 أشهر، ولا هي بآئسة نقول تعتد بـ3 أشهر، فيتناولها عموم الآية. وعن محمد بن يحيى بن حبان أنها كانت عند جده امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض، فقالت الأنصارية لم أحض، فاختصموا إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان رضي الله عنه فقال هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا تعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه الأثرم وضعفه الألباني في إرواء الغليل. أو تصير آيسة التي انقطع حيضها ولا ندري عن السبب، أو علم السبب بسبب رضاع فتعتد كآيسة يعني 3 أشهر، نص عليه الإمام أحمد حنبل، قال في الإنصاف وعنه تنتظر زوال ما دفع، يعني ما أوقف هذا الحيض تنتظر حتى يزول هذا المانع من رضاع أو مرض أو ما أشبه ذلك حتى تحيض، ثم تعتد بالحيض الثلاث، ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة كما سبق، ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك ومن تابعهم منهم أحمد بن حنبل، ونقل ابن هانئ أنها تعتد بسنة، واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه إن علمت عدم عوده فكآيسة، يعني علمت أنه ما عاد في أمل تحيض 3 أشهر، وإلا اعتد السنة انتهى. ونقف على فصل في العدة في غير النكاح الصحيح، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل عنده سؤال أخوانا واستفسار فيما سبق شرحه في العدد، عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المطلقة سواء كانت المطلقة آيسة ولا صغيرة لم تحيض صغرها أو مثلا تحيض؟ تفضل. هو حفظك الله إذا كانت هذه عادتها فيعتد بثلاث حيض، طالت المدة ولا قصرت، تختلف النساء، من النساء هو غالب النساء أنها تحيض كل شهر حيضة، يعني تطهر 23 يوما أو 24 يوما ثم تحيض 7 أيام وثمانية، هذا الأكثر، لكن بعض النساء قد تمتد أيام طهرها أكثر من ذلك، وقد تقصر أيام طهرها أقل من ذلك، فإذا اعتبرت حيضة فإنها تعتد إذا كانت مطلقة بثلاث حيض إذا كانت من أصحاب الأقراء. نعم نعم، هذا في الإحداد، وسيأتينا باب اسمه باب الإحداد وسيكون هناك إن شاء الله التفاصيل، لكن بما أنك سألت فالجواب تخرج المحادة في أثناء الإحداد لضرورة، كأن تخرج المستشفى أو مثلا ما عندها من يخدمها، نقول تموت جوع في بيتها، تخرج لقضاء حوائجها الضرورية، وحتى إن بعض العلماء يجيزون خروجها للوظيفة إذا خشيت انفصالها من الوظيفة وأنها تتضرر بفصلها إذا كانت في بلد لا يعطى المحادة إجازة، أما في هذه البلاد فالذي يظهر لي أنهم يعطون المرأة إذا توفي زوجها عدة الوفاة، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.